بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب العاشر من كتاب الجمعة: باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان، وأبو نعيم ما اسمه؟ الفضل ابن عمرو ابن حماد، ولقب أبيه دكين. قال: حدثنا سفيان قال الحافظ وسفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري إمام أهل الكوفة في زمنه رحمه الله، كان إماما في الحديث وفي الفقه وفي الزهد وفي العبادة. عن سعد بن إبراهيم، وكان له مذهب كمذهب مالك ومذهب الشافعي، لكنه لم يجد من ينشر مذهبه كما وجد الآخرون. والأوزاعي كان له مذهب، وجماعة، وإسحاق بن راهويه له مذهب، وكثيرا ما يوافق أحمد بن حنبل، وجماعة من أهل الحديث وأئمة المسلمين كانت لهم مذاهب، لكن لم يكتب لها الانتشار الواسع كما كتب للمذاهب الأربعة. ولهذا يقول الإمام أحمد: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الثورية ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذوا. فإنه كان إماما ثوري رحمه الله. عن سعد بن إبراهيم وهو الزهري، عن عبد الرحمن قال البخاري: هو ابن هرمز الملقب بماذا؟ الملقب بالأعرج. وهذا السؤال عندك يا عمار: هل يجوز أن تقول لشخص يا أعرج إذا كان من باب الوصف وليس من باب التنقص والهزء والسخرية، إنما هو من باب الوصف تصفه بذلك لأنه لا يتميز أو كان لا يغضب من ذلك، كالأعرج صاحب أبي هريرة والأعمش؟ فإذا كان على سبيل التعريف فيجوز، فإذا قلت فلان ذاك الأعرج أو الأعمى أو الأعمش أو الأعور أو الأصلع أو كذلك أيضا من هذه الألقاب وهذه الصفات، وأنت لا تقصد بذلك العيب وإنما تقصد التعريف والأعمال بالنيات، فإن هذا لا حرج منه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة: وهل أتى على الإنسان. وهذا الحديث متفق عليه. وهذا الحديث متفق عليه، وهذه سنة أن يقرأ الإمام في صلاة الفجر بهاتين السورتين. وقوله ألف لام ميم تنزيل، لما قال ألف لام ميم هذا جنس، صار كالجنس، والسور التي هي ألف لام ميم كثيرة، فيحتاج إلى أن يوضح وأن يبين. هذا أولا. فلما قال ألف لام ميم تنزيل قال السجدة، وذلك لمزيد البيان، لمزيد البيان. وقوله السجدة هذا من الراوي وهو أبو هريرة أو من أخذ عنه، وهي موجودة في بعض الروايات أو عن في بعض عند بعض الرواة الذين رووا عن الإمام البخاري، وهو لفظ ثابت ألف لام ميم تنزيل السجدة. ولماذا قيل لها السجدة؟ والجواب لوجود موضع للسجود فيها. فإذا قال قائل فما بال بعض المساجد لا يسجدون وأنتم تقرأونها كل جمعة ولا تسجدون، فالجواب أن سجدات القرآن التي في المصحف إذا قرأها التالي للقرآن خارج الصلاة فإنه يقرأ ويسجد، فإذا قرأت سورة السجدة خارج الصلاة أسجد، وإذا قرأت سورة الأعراف، سورة الرعد، سورة النحل في غير صلاة أسجد. في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة، إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويله، يعني يدعو على نفسه بالويل، أمر ابن آدم بالسجود فأطاع أو فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت أو قال فأبيت فلي النار. فيستحب السجود عند تلاوة السجدات، وإن كان أهل العلم اختلفوا فيها من حيث السجود في الصلاة، أما في التلاوة فقد نقل الإجماع على عدد كثير منها في التلاوة، وفي الصلاة اختلف الفقهاء في ذلك. والراجح فيه فيها ما دل عليه الدليل من أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد فيها، والذي ثبت بالنص أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد فيها أربع سجدات: سجدة صاد، وسجدة النجم، وسجدة الانشقاق، وسجدة العلق. هذه ثبت بالنص في الصحيحين وفي غيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد فيهما فيها، وما سواها لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها الدليل. فمن سجد فيها أخذا بمذهب الجمهور أو بمذهب بعض الفقهاء لأنهم اختلفوا، فمن سجد فيها فلا ينكر عليه، من سجد فيها فلا ينكر عليه. وإذا كنت ماموما فتابعه، إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهذا في سجود محل اجتهاد الفقهاء، إذا سجد فاسجد، ومن سجد في سجدة سورة السجدة لا ينكر عليه، فإن من سجد في سورة السجدة أخذ بظاهر هذا الحديث ألف لام ميم تنزيل السجدة، فإن الظاهر منه أنهم كانوا يسمونها سورة السجدة في فجر الجمعة وفي غيرها، وبذلك أخذ جمهور أهل العلم، فمن سجد لا ينكر عليه السجود بعده. والعجيب ما ذكره العمراني رحمه الله في كتاب البيان، وليس العمراني هو القاضي الذي توفي قبل سنتين أو كذا، إنما العمراني هذا إمام من أئمة الشافعية، له كتاب حافل في الفقه الشافعي اسمه البيان. من عجيب ما ذكر أنه قال عن بعض الفقهاء، يقول الآن سجدة صاد الشافعية لا يرون السجود فيها، والحنفية يرون فيها السجود، والقول قول الحنفية لورود الدليل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد. لكن اسمع إلى قول بعض الشافعية رحمهم الله، قالوا وإذا صلى الشافعي خلف حنفي فسجد في سورة صاد لم يسجد الشافعي، ينتظر فوق، ينتظر قائما، خلي الرجال يذهب يسجد ويرجع وهو منتظر. هذا القول خطأ، وهذا الاجتهاد غير صواب، بل الصحيح أنه إذا سجد أسجد معه. وهذا من التعصب للمذهب من غير دليل. قال وهل أتى على الإنسان يسجد في هاتين السجدتين، أو عفوا يعني يقرأ في صلاة الجمعة بهاتين السورتين؟ ومن الخطأ ما يفعله بعض الناس من تقسيم سورة بين ركعتين، جمعة يقسم هل أتى على الإنسان بين الركعتين، والجمعة الثانية يقسم ألف لام ميم تنزيل بين الركعتين، وأحيانا يأخذ جزءا من هذه وجزءا من هذه. هذا كله ليس من السنة، إما أن تعمل بالسنة وإلا لا تبتدع، لا تبتدع وتأتي بشيء محدث. فعود الناس على السنن، وإذا تعود الناس اعتادوا ويقرأوا فيها حذرا، حذرا معناه أنه قراءة غير يعني قراءة ليست مبطئة حتى أشق على الناس، ولا كذلك سريعة حتى يذهب فيها الخشوع والتأمل، إنما وسط. ومن اعتاد على هذا تعود عليه. وذكر أهل العلم الحكمة من قراءة هاتين السجدتين بما حاصله لما فيهما من ذكر المعاد والقيامة واليوم الآخر وخلق الإنسان، وهذه كلها كانت يوم الجمعة، يوم الجمعة فيها خلق آدم، يوم الجمعة فيها يكون قيام الساعة والبعث والنشور والمعاد، وجد هذا في السورتين. وليس لأجل السجدة، حتى إن بعض العامة إذا لم يقرأ سورة هل أتى على الإنسان سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة ذهب يقرأ سورة أخرى فيها سجدة لأجل أن يسجد. لماذا؟ قال الجمعة فيها سجدة، كل جمعة فلا بد فيها من سجدة، وهذا القول خطأ ما عليه دليل، إنما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين لما فيهما من التذكير بخلق الإنسان وأطوار خلقه، وما فيهما من التذكير بالمعاد ويوم القيامة والجنة والنار، وهذه الأمور هذه أكثرها يكون يوم جمعة. الله أعلم، نكتفي بهذا في درس اليوم، وما كان من فوائد أخذه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. المؤذن يؤذن ونأخذ شيئا من درس الفقه.